إن الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات معاشر الإخوة والأخوات فلا شك أن الأحداث التي يمر بها العالم في هذه الأيام مثيرة كثيرا للانتباه وتقلق كثيرا كل عبد أواه أحداث إننا نرى أنه قد خاض فيها الصغير والكبير والذكي والبليد أحداث شأنها كشأن كل أمر يتعلق بمصير هذه الأمة الإسلامية أو بمصير أي جزء منها ولكن نرى الناس قد بحثوا ونبشوا عن تحاليل وآراء أهل السياسة وبحثوا وسألوا عن الأخبار الأخيرة من البيت الأسود ولكننا لم نسمع قط أحد بحث عن آراء العلماء الذين هم سراج هذه الأمة الغراء لذلكم أدعوكم اليوم إلى أن نلقي نظرة وجيزة حول هذه الأحداث لبيان الموقف الذي ينبغي لكل مسلم على ظهر هذه الأرض أن يتخذه أمام هذه الفتن وإزاء هذه المحن ويتلخص كلامنا اليوم في ثلاث نقط مهمة أول نقطة بيان أن إرهاب الغرب هو أفظع إرهاب عرفه التاريخ وموقف المسلمين منه ثانيا نتحدث عن سماحة الإسلام وعدالته ثالثا أين النجاة وما هي أسباب الفلاح فأعيروني الأسماع والقلوب والله سبحانه وتعالى أسأل أن يقر أعين المسلمين بنصرة هذا الدين وبعز الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه أولا العنصر الأول هو بيان أن إرهاب الغرب هو أعظم وأفظع إرهاب عرفه التاريخ على الإطلاق فلا شك أننا نعلم أن الصراع بين الحق والباطل قديم 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 كقدم هذه الحياة على وجه هذه الأرض ليس شيئا جديدا أن يحدث صراع بين الحق والباطل فهو قديم جدا، والأيام دول، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك ولا ريب أن الجولة الأخيرة قد كسبها أهل الكفر والإلحاد وأهل الفجور والإفساد، يوما هزمت الأمة الإسلامية أمام معسكر الغرب عسكريا واقتصاديا وفكريا ونفسيا وصناعة. انهزمت الأمة عن أمامهم عندما تخلت عن عقيدتها وأهملت أسباب نصرها وضلت عن طرق فلاحها، انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى وعن منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تلكم الأمة التي أركعت دولة الروم والفرس وغيرها، أركعتهم يحدث لها ما يحدث الآن. إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما كان بهذه الأمة لا يغيره الله حتى يغير ما بأنفسهم. لما تغيرت الأمة غير الله تعالى مصيرها. وإن عدتم عدنا، فراح الغرب أمام هذا التغير وهذا الانقلاب والخضوع لسنة العزيز الوهاب، راح الغرب يسومون هذه الأمة سوء العذاب ويذيقونها أبشع وأفظع أنواع الإرهاب، لا يشك إنسان في ذلك. ساموها سوء العذاب، وهل تظنون، لكن بشرط أن يكون المسلم على علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تظنون أن هذا شيء جديد؟ لا نتعجب منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عما سيحدث بعد يقول: وما أعظم هذا الحديث، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أرأيت لو أتيت بقصعة وعزمت من تعرفهم، أرأيتهم كيف يتقاسمون هذه القصعة؟ هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستتداعى على هذه الأمة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والخطاب كان يسمعه الصحابة، فتعجبوا: أو يعقل أن تنهزم أمة فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم؟ أيعقل هذا؟ فسألوا، تعجبوا يعني من أين أتى هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ هل سنكون قليلا يومئذ ما دام أنك تخبر أن الأمم ستأكلها؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1,400,000,000 مسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء تلكم الرغوة التي تكون على سفح الماء، لا ينبت عشبا ولا ينبت كنأ، غثاء كغثاء السيل. واستمعوا جيدا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في تتمة هذا الكلام: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ينزع المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهن؟ فقال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت هو الذي سيجعل الأمم كلها تتكالب عليكم. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به تماما في التاريخ أكثر من مرة. يوم تكالبت القوى الصليبية على غزو هذه الأمة، يوم اجتاحت تثار العالم الإسلامي فألحق به الدمار والهلاك، ليس شيئا جديدا، وإلا أنه أنه في هذه العصور ظهرت هذه الظاهرة، هذه الظاهرة ظهرت بشكل واضح يوم تحالف النصارى واليهود والملحدون والمشركون، كلهم تحالفوا وتكالبوا وتداعوا فيما بينهم على ضرب الدولة الإسلامية وهدمها عام 1924 ميلادية، فأسقطوا الخلافة الإسلامية. ثم ماذا؟ جعلوها دويلات دويلات وتقاسموها فيما بينهم كما تتقاسم الأكلة قصعتها، وأخذوا ديارها وأمصارها وأقطارها. كل ذلك حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال مسلسل الإرهاب الغربي لا يزال متواصلا ويتكرر كلما سنحت لهم الفرصة. فاليوم ينطق مراهقهم من البيت الأسود، لا يظهر، وعندما يظهر أمام العالم بأسره يظهر أمامهم فيعلن بكل سهولة عن غزو بلد من البلدان الإسلامية بكل سهولة. اليوم صائد طلع علينا هذا وقال وأعلن وأخبر الناس بغزو أفغانستان والسودان وغيرها من البلدان. ومن قبله إذا كنتم تذكرون طلع علينا مراهقهم الآخر وأخبر، وانقطع الإرسال التلفزيوني في أمريكا كلها، انقطع ليسمع هذا الخبر. ما هو؟ جاء المراهق ليزف إلينا نبأ وخبرا، وهو ذبح أطفال العراق. ثم من قبله كان هناك مراهق آخر يظهر ويزف إلينا نبأ الغارات الواقعة على ليبيا، وهكذا مسلسل متكرر مسلسل يتكرر، وهم أعظم إرهاب عرفه التاريخ الإسلامي وعرفه التاريخ العالمي مسلسل. والأمة المسلمة سلمت مقاليد هذه الأمور إليهم، والجزار واحد والضحية واحدة، لا يتغير هذا المسلسل أبدا. حجتهم ماذا؟ ما هي حجتهم وما هي دوافعهم؟ قالوا لمحاربة الإرهاب في العالم، لمحاربة الإرهاب في العالم، ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الأحداث تذكرنا بقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وسبب نزول هذه الآية، استمعوا جيدا لماذا نزلت هذه الآية، سبب نزولها قصة. يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي الغزوة والجيش الصغير، أرسل سرية على رأسها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأوكاشة بن محصن، والمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عن الصحابة الغر الميامين. أرسلهم في سرية قبل بدر بشهرين، قبل بدر بشهرين، أي في شهر رجب، في شهر رجب مثل شهرنا هذا الذي نحن فيه. فلما أرسلهم ليطلعوا على أحوال المشركين لقوا قافلة من قوافل قريش التجارية، فهناك قام المقداد بن عمرو ورمى بسهم قتل أحد المشركين وهو عمرو بن الحضرمي، قتله بسهم وأسر الباقون وأفلت أحدهم. فسمعت قريش بالخبر، لما سمعت قريش بالخبر قاموا وقعدوا وأرعدوا وأزبدوا وقالوا محمد ينتهك أشهر الحرم، محمد ينتهك الأشهر الحرم، وهذه فتنة تصد كثيرا من المؤمنين كما تصدهم الفتن في هذا الزمان. هنالك تكلم اللطيف الخبير، تكلم العلي القدير، وتكفل بالرد على هذه الأباطيل، فقال اسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم الإرهاب كبير ولا يرضاه أحد، قل قتال فيه كبير، ولكن انظروا ماذا قال تعالى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الإرهاب كبير وخطير ولا يرضاه ذو عقل مستنير. من ذا الذي يرهى؟ من ذا الذي يرضى بهذا الإرهاب الخطير؟ ولكن أليس الكفر بالعلي القدير وبالصد عن سبيل البشير النذير ألا يؤد إرهابا؟ أليس تجويع الشعوب وإحقارها ألا يعد هذا إرهابا؟ أليس قتل عشرات الآلاف من أطفال العراق أليس هذا إرهابا؟ أليس قتل أطفال الصومال ونسائهم ألا يعد إرهابا؟ أليس قتل أطفال ونساء بليبيا ألا يعد إرهابا؟ إبادة كاملة لناغازاكي وهيروشيما أليس هذا إرهابا؟ المعاملة العنصرية العرقية اللونية الفظيعة في أمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها ألا يعد هذا إرهابا؟ محاربتهم للمكسيك في عام 1914 ميلادي محاربتهم للمكسيك أتعلمون لماذا؟ لأن الشعب المكسيكي لم يقف لينحني أمام العلم الأمريكي أبى أن يتحي كما نقول أبى أن يقف منحنيا للعلم الأمريكي فقاموا عليه بحرب شرسة ضروس أليس هذا يعد إرهابا؟ أليس تأييدهم للقوى الصربية في القوقاز وإبادة الشعب القوقاز بكامله تأييدهم لذلك ألا يعد إرهابا؟ مع العلم أن الجرائم التي قام بها الصرب يقولون إنها امتداد للحروب الصليبية كما قال أحد جنرالاتهم في المنطقة التي ذبح فيها آلاف البوسنيين وغيرهم قال من هنا تنطلق امتدادات الحروب الصليبية ولم يفعل أحد في التاريخ ما فعله الصرب فقد فعلوا جريمة يستحيل للعقل أن يتصورها حيث قدموا في صفوفهم أطفال البوسنة أطفالا أبرياء قدموهم في صفوفهم وأبعدوهم ليرسلوهم إلى أوليائهم أتعلمون ماذا فعلوا لهم؟ لقد وضعوا مع كل طفل انفجارات متفجرات بمجرد أن وصل الأطفال إلى آبائهم وأمهاتهم انفجر الأطفال فترى رأس الولد في صدر أمه ورأس الأم في صدر الولد تأييد ذلك كله ألا يعد إرهابا؟ إن هذا الإرهاب هو الفتنة أكبر من القتل إنه أخطر إرهاب عرفه التاريخ ولكن دائما هكذا ما يفعلونه في المسلمين لا يعد إرهابا أما لو أخطأ أي مسلم ولا نقصد أي حدث نحن لا ننسب أي عملية للمسلمين ولكن هذا الذي نسمعه إذا أخطأ مسلم نتصور لو أخطأ مسلم وقام بعملية قتالية إذا أخطأ ينسب هذا للإسلام ويتهمونه بالإرهاب والتطرف والأصولية والترجعية وغير ذلك من الألقاب التي لم تعد تنطلي إلا على السذج الحمقى لم تعد تمر هذه الكلمات إلا على إنسان جاهل ساذج لا يعلم ما يحدث في هذا العالم ونظرية الغرب اليوم تقول قتل رجل غربي واحد جريمة لا تغتفر وإبادة شعب مسلم كاملا مسألة فيها نظر هذه هي النظرية التي يسير عليها وإن كنا نذكر جرائمهم فإننا نذكر مظهرا فظيعا لتروا ما معنى الإرهاب يوم قام أحد الجنود الإنجليز عند احتلاله لبلد من البلدان الإسلامية أراد أن يقتل مسلما جاء ليقتل مسلما كما يحلو لهم فأراد المسلم أن يدفع الشر عن نفسه فعض يد هذا الجندي فهذا الجندي سرعان ما قتله شر قتله ثم ذهب وهو يمسك بيده وذهب لصاحبه أرأيت إنه عض يدي وأنا أحاول أن أقتله إنه يعض يدي ألا ترى إلى هذا الإرهاب ها هو الإرهاب يعض يدي إذن هذه الصورة التي نحن عليها اليوم معاشر المؤمنين صحيح إن وقع إرهاب من طرف بعض المسلمين وإن كانوا على خطأ فإرهاب أفظع وأعظم ولكن ما الذي تفعله أمام أمة صارت اليوم كمثل البحر الميت لا يحرك ساكنا مسلسل يتكرر. نسأل لماذا يتكرر هذا المسلسل، ولماذا يكون المسلمون دائما دون حلول كما سنبينه بعد حين. لذلك نحن نسأل لماذا نبين هذا كله، لتدركوا حقيقة الغرب. حقيقة الغرب التي طالما بينا وجوب الولاء منهم، وجوب الولاء عنهم، أي ولاء المسلمين دون أهل الغرب. طالما عندما يتذكر الإنسان هذا يتفطر كبده، طالما علقت صرخات الولاء منهم، وجوب الولاء عنهم، أي ولاء المسلمين دون أهل الغرب. طالما عندما يتذكر الإنسان هذا يتفطر كبده، طالما علقت صرخات العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، حتى بحت أصواتهم في بيان مكايدهم وأنه لابد من مخالفتهم وتربية النشأ على بغضهم وعداوتهم، ولكن الأمة لا تسمع. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا فيها نفخت لأضرمت، ولكنك تنفخ في رمادي. لم تعد تسمع ولا تريد أن تسمع، وأبت الأمة الإسلامية إلا السجود بين يدي الغرب. يقولون لنا الغرب، قلت سياحة وصناعة ومظاهر تغرينا، ولكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا ولا يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل، بسهم المغريات يرمي الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. ولكنني لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكنني ألوم المسلم المفتونا، ألوم أمتنا التي رحلت فلم تعد تسمع لها إلا بكاء وأنينا. أين هم المسلمون؟ أين هي عقيدة المسلمين؟ أين هي تربية العلماء والدعاة إلى الله عز وجل للمسلمين على التمسك بالعقيدة وتعليمهم التوحيد الصحيح حتى نأتي بنصر الله تعالى؟ أين هم 1,400,000 مسلم؟ أقول لكم إني أعلم أين هم. إنهم في المقاهي والملاهي والملاعب وقاعات الحفلات، غثاء كغثاء السيل. إنهم كالأيتام على مقبرة اللئام. لذلك نقول ونحن على أشد أسف ننعى أنفسنا ونرثي أنفسنا، فنقول لا تخشى من سيفنا فقد صدئت أنصاله والغمد وراه. لا تخشى من سيفنا فقد صدئت أنصاله والغمد وراه. أما الجواد الذي كنت تحسبه نجبا، إذا ما السباق ناداه، فقد تخلى عن الميدان منسحبا، والعجز قد أعياه. أمتي لا تخف منها فقد هرمت، والشيب فيها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي ظمأ، وجف مذ أن ماتت خلاياه. عربت كما شئت يا غرب، فإن أمتي تعشق اللهو وتهواه. هانت على نفسها فاستعبدت، وسلمت الكنز للص يرعاه. ما علة ذلك كله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهة الموت. وبعد أن نقلنا لكم هذه الصور المخزية للإرهاب الغربي، نريد أن نبين العنصر الثاني، ألا وهو بيان سماحة الإسلام وبيان عدالة الإسلام. الإسلام الذي وضعه أهله في قفص الاتهام، دائما متهم لأن المسلمين لم يرعوه حق رعايته. عدالة الإسلام، قام نظام الإسلام معاشر المسلمين على عدم التمييز بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولم يخرق المسلمون هذا النظام أبدا، ليس كمثل هؤلاء الذين يضعون القانون العام العالمي ثم يخرقونه متى شاءوا. لا، الإسلام منذ أن أظهره الله عز وجل لم يخرق نظامه في هذا الميدان. العدالة العامة، كل كل أصوات المسلمين تردد وتعيد جاهرة قول رب العالمين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الأمة كلها: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ثم تلا قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ساوى الإسلام بين معاذ الأنصاري وحمزة القرشي وصهيب بن الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. هذا الأمر هو الذي جعل سلمان الفارسي يصرخ بملء فيه ويقول منشدا: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. لم يخرق المسلمون قط هذا النظام، أين هم من عدالة الإسلام؟ وقال أحد الغربيين الكفار الملحدين يقول، والفضل ما شهدت به الأعداء، يقول: إنه لم يعرف اليهود والنصارى أمنا وعدالة كما عرفوه أيام وجودهم تحت الظل الإسلامي، تحت الشريعة الإسلامية، قائمة على عدل من الله عز وجل. وهذا هو عمر بن الخطاب يوم فتح بيت المقدس، يوم فتح بيت المقدس وخرج من المدينة إلى بيت المقدس وتكلم مع النصارى من أهل إلياء، فأعطاهم الأمان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم، إنما يدعونهم بمعاملاتهم، يفتحون العقول قبل أن يفتحوا الحقول. وهذا عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يوم فتحت سمرقند، فتحت سمرقند فشكى أهلها له، بعثوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، اعلم أن فتح سمرقند فتح باطل، فتح باطل لا يقبل. لماذا؟ قالوا: لأن جيشك لم يخيرنا بين القتال والإسلام والجزية، إنما دخل عنوة. فنظر عمر بن عبد العزيز وأشار إلى القاضي ما حدث، فحكم قاضي المسلمين عندئذ بأن فتح سمرقند باطل. فأمر عمر بن عبد العزيز أمير الجيش أن ينسحب بجيشه كله من سمرقند. عندئذ خرج أهل سمرقند عن بكرة أبيهم كلهم يردد القولة الخالدة: أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان المسلمون يدعون الناس بعدالتهم وسماحتهم. ويوم فتح الشام، فتحوا حمص ودمشق وغيرها من بلدان الشام، وكان أمير الجيش حينئذ أبو عبيدة بن الجراح. فهنالك سمع المسلمون بأن هرقل يريد غزو الشام بجيش جرار لا قبل لهم به. هنالك ذهب أبو عبيدة بن الجراح إلى أهل حمص ودمشق وقال لهم: إنه لا قبل لنا بالدفاع عنكم للجزية، فخذوا أموالكم، خذوا الجزية التي كنا نأخذها عنكم. عندئذ أرادوا أن ينصرفوا، خرج معهم أهل الشام كلهم من أهل دمشق وحمص وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لعدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من جور وظلم الروم. هذه هي صور سماحة الإسلام الذي يريدون أن يشوه صورته وأن يضعوه دائما في قفص الاتهام. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يسقط ورق التوت أو يقطع ويمزق خيوط العنكبوت التي يختفي وراءها الغرب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع هداه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلكم معاشر الإخوة والأخوات أن تتساءلوا لماذا نتحدث معكم اليوم عن هذا الأمر. والله إني لا أهتبرها فرصة للتحدث عن أسباب النصر ووجوب عودة الأمة الإسلامية إلى عقيدتها الصحيحة ومنهجها الصحيح كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. إنما تحدثنا عن هذا الأمر لأسباب ثلاثة. أول هذه الأسباب اتباعا لسنة الله في الكتاب، اتباعا لسنة الله في الكتاب وطريقته في الخطاب. فإن الله عز وجل كثيرا ما يبين لنا جرائم الكفار وجرائم اليهود والنصارى وكفرهم بالله ليحرضنا جميعا على الولاء للإسلام وأهله وعلى البراء من الكفر وأهله. هذا هو الذي جعلنا نتحدث، لا بد أن نهتبل هذه الأحداث لزرع الولاء والبراء الذي فقده المسلمون في هذه الأيام. في أوقات نرى المسلمين لا يزالون يخدعهم بريق الحضارة الزائفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثاني الذي جعلنا نتكلم في هذا الأمر وهو لنضع حجرا في أفواه الذين يدعون أن علماء الدعوة السلفية لا يدركون فقه الواقع. لا بد أن نضع حجرا في أفواههم ليعلموا أن علماء الدعوة السلفية هم أعلم الناس بالواقع الذي يجري، وعندما يطرحون الحلول ما من عالم سلفي نعرفه اليوم سواء كان حيا أو ميتا إلا نراه إذا وضع الحلول وضعها موافقة وعلما مسبقا بالأحداث التي تجري في العالم. هو يعلم ما يجري في العالم أحسن منا، هم يعلمون ما يحدث من تخطيطات ومكايد أكثر منا بكثير. لماذا؟ لأنهم فقهوا قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كيف ننسى هذا؟ لأن الذين يدعون أنهم يعلمون فقه الواقع وجدناهم أنهم أبعد الناس عن الواقع. وانظروا إلى التجارب التي خاضها المسلمون في هذا الزمان، تجارب مصر، تجارب سوريا، تجارب السودان، تجارب بلدنا هذا. ما من حل يطرحه العلماء إلا ووجدنا أنه كان ينبغي أن يكون هو الحل الأمثل، وما من شيء تكلموا فيه بيّنوا ما تؤدي إليه الأحداث في كل هذه البلدان كأنه وحي أو وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء قاله إلا وحدث في هذه البلاد. لذلك بمجرد أن تسمع طرح الحلول من أفواه ورثة الأنبياء فسلم ولا تلبس رداء المتطاولين عليهم. لذلك لابد أن نعلم أنه ما من حل يضعه المسلمون، وهذا كله مقدمة لأسباب الفلاح وأسباب النجاة التي سنتكلم عنها في العنصر الثالث في خطبة لاحقة إن شاء الله تعالى. لذلك أختم قولي بنداء للإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات، أقول لهم: إخوتي هذا زمان الليل فاصطبروا، إخوتي هذا زمان الليل فاصطبروا، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. إخوتي لا تقنطوا، إخوتي لا تقنطوا، إخوتي لا تقنطوا، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. ما دام في قلبنا عهد حفظناه، وما وفي اليمين كتاب الله مرعاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتتمة الحديث إن شاء الله في الخطبة المقبلة، وبارك الله فيكم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل أرجاء هذه المعمورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله.
سووا صفوفكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الكتف للكتف والقدم للقدم، يستوي الصف. ولينوا بأيدي إخوانكم. الصفوف التي بالخارج فلتستوي ولتتراص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.